بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فتح المجيد للمجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت باب من الشرك النذر لغير الله. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح. قال قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كإن
هذا في أول موضع ذكر فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذه طريقته رحمه الله، أنه مع أول موضع لذكر الصحابي أو الراوي أو كذا يذكر ترجمته حتى تعرفه. نعم. ويحب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ولي أفضل أم خديجة أم فاطمة؟ خلاف بين أهل العلم. أما في حياة عائشة رضي الله عنها مع الأزواج، فكانت عائشة أحب الأزواج إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرب الأقوال في هذا في التفضيل بين عائشة وبين خديجة أن لخديجة رضي الله عنها فضلها فيما كان في حياتها، ولعائشة رضي الله عنها فضلها فيما كان في حياتها. فخير النساء خديجة في زمانها، وخير النساء عائشة في زمانها. وقيل باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم وانتفاع النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته، كانت خديجة خير النساء في ذلك وخير الأزواج. وباعتبار انتفاع الأمة، كانت عائشة خير النساء في ذلك. فعائشة أفضل من جهة اعتبار انتفاع الأمة، وخديجة أفضل من جهة اعتبار انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم. على كل لكل منهما فضلها العظيم، وقد ثبتت الأدلة بذلك. وأما أيهما أفضل فهذه مسألة لا يترتب عليها يعني كبير عمل، طالما أنها محل الاجتهاد. كذلك فاطمة رضي الله عنها. نعم. نعم.
هناك نبي ليس معه أحد.
نعم.
هناك نبي ليس معه أحد. وهناك صديق أو صحابي أو مثلا عالم ومعه أحد. فهل نقول أن النفع أو الأتباع ليس مرجحا في التفضيل؟
لا شك. كثرة الانتفاع ليس مرجحا في التفضيل. نعم، قد يوجد عالم ويكون داعي إلى السنة وكذا، وأتباعه قلة في زمنه وحصل بظهور الحق ظهورا عظيما، لكن أتباعه قلة. وقد يوجد طالب في بعض الأزمان عنده أتباع أضعاف ما كان عند الشيخ هذا والعالم هذا، فهل يقال هذا أفضل بهذا الاعتبار؟ لا، يعني هذا أفضل لكونه كان أكثر أتباعا فهو أفضل من الأول؟ لا، لا يقال.
ولا نجعل هذا تفضيل عائشة على خديجة بهذا الباب،
مثل مثلا أقول الصحابي شرح كم كتابا وأنت شرحت كم كتابا، أو هذا الصحابي مثلا أسلم ومات بعد سنة، وهذا أسلم وعاش 100 سنة، فيكون أفضل من الصحابي صلاة وصوم وزكاة وتدريس علم وتصنيف كتب لا، الأفضلية شيء ومسألة الانتفاع شيء آخر. نعم، هذا من الفضل. نعم، الانتفاع وهذه بركة على العالم، لكن ليست حاسية للفضل مطلقا، ليس حاسية الفضل مطلق. حصل فضل بهذا، وقد يكون أزيد من هذه الجهة من العالم بعموم الآخر، لكن من جهة أخرى العالم أفضل والعالم أعلم. والعالم أعلم. ولهذا هذه يعمل فيها قاعدة الفضل الخاص والفضل العام، هذا له فضل خاص لكن لا يقضي على الفضل العام. نعم. لا لكن لا يعني في مسألة خديجة وعائشة لا يعمل فيها لأن النصوص واضحة، يعني النصوص أصلا كثيرة جاءت في هذه وجاءت في تلك، فوقع باعتبار الأصل، ثبت الأصل. إحنا عند يعني الأصل من هي الأفضل تجد الخلاف فيه أصلا. نعم. ولهذا نقول هذا باعتبارات، لما نقول هذه باعتبار وهذه باعتبار لعله هذا الأسلم، وهذا يعني ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمسألة الاعتبارات. نعم.
شيخنا الشارح ذكر في كرة العيون،
أما مطلقا فهذه صعبة. نعم. في التفضيل بين عائشة وخديجة رضي الله عنهما.
نعم. ذكر الشارح في كرة العيون الموحدين التفصيل يعني.
نعم. قال لي.
قال الشارح رحمه الله تعالى في كرة عيون الموحدين: بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل، والتحقيق أن
يعني بإطلاق. نعم.
والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره، فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة. ولعائشة رضي الله عنها من العلم والأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام، وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أصحابه وأزواجه.
نعم. هذا الكلام طيب، أنك تقول باعتبارات ليه؟ لقوة الأدلة في هذا. لكن مثلا هل تجد تقول هذه القاعدة تنسحب على أبي بكر وعمر فتقول لكل فضل، ولا ترجح لأن هذا له نصوص في فضل وهذا له نصوص في فضل؟ لا، لأن النصوص بينت المقدم. كذلك الأربعة على سائر العشرة، كذلك العشرة على سائر الصحابة، فهذه النصوص فضلت وبينت ورجحت، هذه النصوص رجحت وبينت. كل باب أو كل خوخة إلى المسجد سد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. نعم. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إذا لم أجدك تجدين أبا بكر، وهكذا. نعم.
هل يشكر شيخنا على هذا لما قالت عائشة قد أبدلك الله خيرا منها؟
خيرا منها في هذا الباب، قد أبدلك الله خيرا منها في هذا الباب، إنه بكر
النبي قال
وأنها صغيرة،
النبي رد قال لا والله ما أبدل إلا الله خيرا منها.
هذه اللفظة فيها كلام من جهة ثبوت، وحتى مع ثبوتها يعني وإن كان في هذا الباب إلا أن الباب الآخر لا يضارعه باب، من صدقني حين كذبني الناس، ومن وساني بمالي حين حرمني الناس. نعم.
قوله: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل على ما علق نذره على حصوله.
نعم. يعني إن علقه على شرط وجب عليه، وجب عليه الوفاء طالما أنه طاعة، من نذر يطيع الله فليطع. نعم.
وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب الوفاء به. قال: قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر،
يعني حتى لو كان مستحب. أنا أبو حنيفة يخص بما إذا كان جنسه واجب، ليه؟ لأنه يأخذ حكم الأصل، فلما كان الأصل واجبا وجب النذر تبعا، لكن إذا ما كان واجبا فلا يلزم الوفاء. حكى عن أبو حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك الاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. هذا مخالف للنص العام والخاص. أما العام فإن المستحب داخل في الطاعة، والنبي يقول من نظر أن يطيع الله فليطيعه، وأما الخاص فقد جاء في الصحيحين أن عمر نظر أن يعتكف ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف. نعم. نعم. من نظر أن يذبح شاة ثم عدل إلى ذبح بعير فلا إشكال، أو إلى خروف أفضل من الشاة فلا إشكال. إذا عدل إلى الأفضل لا إشكال، أما إلى الأقل فلا ينبغي، فلا ينبغي، لكن إذا عدل إلى الأفضل فلا إشكال. نعم، لأن هذا حتى في الواجبات عنده هدي شاة فذبح بعيرا فلا إشكال، فلا إشكال. أما إذا عينها عينها ذبحها، إذا عينها ذبحها. نعم، يذبح خروفين بدل من إيه؟ لا، العجل أفضل من الخروفين، ما يعدل، لكن يبدأ يذبح عجلين مكان شاة ماشي، لكن يذبح شاتين مكان عجل، لا العجل أفضل. المهم يعني خذ القاعدة وطبقها، خذ القاعدة وطبقها، إذا عدل إلى الأفضل فلا إشكال. نعم.
قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، زاد الطحاوي
لأننا تقول باشتين قليلين، طب العجل نحيف، طب يبقى خلاص حب، ضع القاعدة وخلاص، إلى الأفضل فلا إشكال. نعم.
قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية.
هذا إجماع، لكن هل عليه كفارة أم لا؟ هذا خلاف. نعم.
قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا، هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا؟ وتقدم.
نعم، لكن أما إذا كان شركا فيما يتعلق بالشرك فسبق أنه لا يكفر، وإنما يستغفر الله عز وجل على ما تقدم عند كثير من أهل العلم. نعم.
وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره،
فيكون هذا خاصا بالمعصية التي هي دون الشرك. نعم.
يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب
فهذا من المباح، لأن المرأة لها أن تضرب بالدف، فقالوا في المباح تفي. نعم.
يؤخذ منا شيخنا جواز سماع الدف للرجال،
جواز ايه؟
سماع الرجال للدف،
للدف ادي لم يترتب عليه فتنة مع سماع صوت او كذا، نعم، مجرد الدف ما في فتنة. نعم. نعم. لا، بعيد هذا، بعيد بعيد، مباح، نذري مباح، نذري مباح. نعم.
وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله،
يعني نذر اللجاج والغضب قال هو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل. في تفصيل جيد للعلامة العثيمين في هذا في القول المفيد، لو نقرأه بلفظه أحد جيد. نعم، أكمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر،
يعني إن كان طاعة، وجوب الوفاء بالنذر إن كان طاعة، لقول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوم. نعم.
الثانية إذا ثبت كونه عبادة،
إذا كان معصية، نذر معصية، فإنه لا يجوز الوفاء به، ولا عليه كفارة أم لا خلاف. وأما إذا نظر لغير الله، نظر الأصنام، نظر القبور، فإن هذا من نظر المعصية ولا يجوز له أن يفي بذلك. وهل عليه كفارة؟ كما سبق وأن كثيرا من أهل العلم لا يرى عليه كفارة، إنما هو كالحلف بغير الله. نعم.
الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
نعم.
الثالثة أن نذر المعصية،
وهذا سبب إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا في كتابه كتاب التوحيد، وقد وضع كتاب التوحيد على تقرير التوحيد ومعناه وفضله ووجوب الدعوة إليه وبيان الشرك والتحذير منه وأقسامه، سواء ما تعلق بالأكبر أو ما تعلق بالأصغر. نعم.
الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم. إذن دل هذا على أن النذر تجري عليه أحكام الخمس، فهناك النذر الذي يجب الوفاء به، وهناك النذر الذي يحرم، وهناك النذر المكروه، وهناك النذر المستحب، وهناك النذر المباح. فإذا كان بالمستحب أو بالطاعة عموما واجبة أو مستحبة وجب الوفاء بذلك، وإن كان محرما أو مكروها لا يجوز الوفاء به لأنها معصية، وإن كان بعضها أعظم من بعض، وإن كان مباحا فإنه يفي به. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال شيخ
الإسلام: والمعنى فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأنك قد تستعيذ بما يقدر عليه، فالاستعانة أو الاستغاثة أو الاستعاذة قيد لها بما لا يقدر عليه إلا الله. ليه؟ لأن الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، والاستغاثة بما يقدر عليه المخلوق هذه جائزة، تستعين بفلان على قضاء حاجتك وهو يقدر على ذلك هذه جائزة، تستغيث بفلان فيما يقدر عليه فاستغاثه الذي من شعته فهذه جائزة، أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإن استغثت بمخلوق فهذا شرك، هذا شرك، تستغيث به ليشفيك، تستغيث به ليمنحك الولد، فهذا شرك بالله، ولا يستغاث في ذلك إلا بالله رب العالمين، استغيثون ربكم فاستجاب لكم أنه ممدكم بألف من الملائكة. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا إشكال فيه، لهذا الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، نعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إذا استعذت بفلان ولأنها اللجوء، فإذا لجأت إليه فيما يقدر عليه فلا إشكال في ذلك. لا، هذه الآية تبقى في غير موضعها، قالت إيه: إن نعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، علمت أنه أنا كل إيه تقين ذو نهيته، أنا ذكرته بها. نعم.
حديث المرأة المخزومية يا شغلة.
نعم.
تعاذت بأم سلمة.
نعم. نعم.
قال الشارح رحمه الله:
فالاستعاذة معناه اللجوء والاعتصام، فإن لجأت واعتصمت بشخص فيما يقدر عليه فلا بأس. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الاستعاذة والالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ.
اي نعم.
فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار والتجأ إليه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير، انتهى.
هذا الفرق بين العياذ واللياذ، فالعياذ يكون لدفع الشر لأنه الالتجاء والاعتصام، واللياذ يكون لطلب الخير. نعم.
قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله.
إذن هذا السبب في إراد محمد بن عبد الوهاب هذا الباب في كتاب التوحيد، أن الاستعاذة إنما هي عبادة، هي من العبادات، وبالتالي أخذت الحكم العام وهو أن صرف العبادة لغير الله عز وجل هذا شرك، هذا شرك، فيكون هذا مما يناقض التوحيد، لهذا أورده هنا. نعم.
فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق.
ولا فرق، ليس باللازم أن يصلي للند فقط، لا، لو صلى للند وصلى لله كان مشرك. ولهذا الشرك ما تعرفه؟ دعوة غيره معه، إذا تعبد الله وتعبد غيره، هذا الشرك. جعلت لي شريكا ندا مكافئا، صرفت له العبادة كما تصرف العبادة لله عز وجل. وليس من لازم الشرك أن تفرد الند، هذا ليس من لازم الشرك في تعريف الشرك أن تفرد الند، لا، إنما أن تعبد الند وتعبد الرب. فإذا صرفت حق الله لغيره فقد أشركت بالله رب العالمين. وبهذا يجاب عن شبهته، تحكمون علينا بالشرك كيف ونحن نصلي ونصوم ونزكي وكذا ونبني المساجد؟ نقول أصلا أنتم ما عرفتم معنى الشرك. معنى الشرك ليس هو ألا تعبد الله وتعبد الند، وإنما الشرك معناه أن تجعل لله ندا، تصرف له العبادة وحقه كما تصرفه لله. فأنت صليت لله، صليت نعم، صمت نعم، بنيت المساجد نعم، صدقت نعم، لكن صرفت العبادة لله لغير الله عز وجل، فدعوت غير الله كما دعوت الله، ونظرت لغير الله كما نظرت لله، واستغذت بغير الله فيما يقدر عليه الله كما نظرت كما استغذت بالله، أليس كذلك؟ يقول بلى. نقول إذن لا تشفع لك عبادتك، لأنك أتيت بناقض أكبر، ألا وهو الشرك بالله رب العالمين. ولهذا أيضا البدعة مع السنة ما تنفع، إلا رجل على السنة فعل بدعة جاهلها، فنقول فعله بدعة، قوله بدعة، لكن هو على السنة ما لم يعلم، إن أعلمنا وأصر مبتدع. لكن تقول طالما يأتي بسنن ويأتي بدعة وهو عالم بها فلا تحكم عليه بأنه مبتدع، قل هو على السنة في موافق السنة، وقل على البدعة في موافق البدعة، ولا تقول هو مبتدع أو تقول هو سني، غلط، كما قال البعض في الأشاعرة مثلا. نقول الأشاعرة هل من أهل السنة؟ نقول مثلا من أهل السنة في موافق ومن أهل البدعة في مخالفة، ولا نعطي حكما عاما لهم، لا، الأشاعرة مبتدعة. أما من جهة الحق الذي عندهم الباطل فنقول هم على الحق فيما وافقوا فيه الحق، وعلى الباطل فيما كانوا فيه على الباطل. إنما الحكم العام نصنفهم فين؟ في أهل السنة ولا في أهل البدع؟ أهل البدع. ثم فصل بقى، قل مثلا إذا أردت أن تقول يعني تميز الأشاعرة عن غيرهم، مثلا تقول بالتمييز عادي، هم خالفوا السنة في كيت وكيت وكيت، وافقوا في السنة كيت وكيت وكيت. إنما الحكم العام هؤلاء مبتدع، الحكم العام هؤلاء مبتدع، هؤلاء ضلال. وإلا كل طائفة عندها بعض حق وافقت فيها الحق، إذن من المبتدع؟ ولهذا النبي قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار إلا واحد. ما قال بعضهم عنده حق وبعضهم عنده باطل، قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى لا تقل الإخوان عندهم وعندهم، تبليغ عندهم وعندهم، لا شعر عندهم وعندهم، إلا لما تسأل هل هؤلاء ما عندهم حق، تقول لا عندهم حق في بعض المسائل، أو ترد على شبهة إن صاحب الباطل لابد أن يكون عنده باطل كامل، فتقول لا قد يكون عنده حق وباطل ومع ذلك هو على الباطل، لأن الله لم يجعل رد وسط، قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، إما الحق الخالص وإما الضلال. هذا في الحكم على الطوائف، في الحكم على الطوائف، فيحكم على الطائفة إذا لم تكن الطائفة طائفة سالمة من البدع ناجية من هذا فإنها تكون طائفة مبتدعة. فالإخوان مبتدعة ضلال، الأشاعرة مبتدعة ضلال، كونهم بقى أصلهم أقرب إلى السنة، كونهم وافقوا للسنة في مسائل هذا لا إشكال، لكن هم ضلال ولا يكونوا من أهل السنة أبدا، فلا تجب في هذه. وإن أجب بعض الأفاضل بهذا، هذا جواب ما يرتضى، لأنه في حال الحكم على الطائفة لابد من ذكر حكمها اللائق بها، فهي طائفة من أهل البدع، طائفة مبتدعة. أما هل عندها حق وطن؟ لو قال واحد هل ما عندها حق، نقول لا عندها بعض حق، وأي طائفة عندها بعض حق، لكن الحكم على الشخص. المبتدع عنده بعض حق، لكن هذا شخص مبتدع ضال، لكن عنده بعض حق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس.
نقف. نعم. هل تقسيمه، هل تقسيم الشيخ العثمين جبت تقسيمه في القول مفيد؟ لا 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 لا، قسم النذر أقسام: نذر اللجاج وغضب المباح وكذا، فصل هذا الشيخ. وفي نذر أيضا الطاعة إذا لم يسلمها. ما فيه؟ هل تقصر الشيخ بلفظ؟ نعم نعم. هات العصير، خذ يا علاء.
قال العلامة
العثيمين جيد، انتبهوا له. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: أقسام النذر. الأول: ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية،
سواء كان مستحبا أو واجبا. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وسواء كان النذر مشروطا أو لم يكن مشروطا. نعم.
الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم.
وقوله: فإنه لوفاء لنذر في معصية الله.
نعم.
الثالث: ما يجري مجرى اليمين، وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين.
نعم.
مثل: لو نذر أن يلبس هذا الثوب.
نعم.
فإن شاء لبسه، وإن شاء لم يلبسه، وكفر كفارة يمين.
نعم.
الرابع: نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. مثل: لو قال: حصل اليوم كذا وكذا، فقال الآخر: لم يحصل، فقال: إن كان حاصلا فعلي لله نذر أن أصوم سنة. فالغرض من هذا النذر التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل فالناذر مخير بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام فقد وفى بنذره، وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين.
يبقى هذا نذر الدجاج والغضب ليس معناه شرطية الغضب في هذا، ولكن لأنه غالبا يحمل عليه الغضب، ألا وهو النذر الذي يكون حامل الإنسان عليه فعل الشيء أو الامتناع عن الشيء أو تكذيب خبر أو تصديق خبر، فغالبا الإنسان يلجأ إلى مثل هذا في الغضب غالبا، وليس باللازم أن يكون هذا اليمين مقارنا للغضب، إنما يكون معناه ما هو ما يحملك على الشيء، تنذر لتفعل الشيء، لتمتنع عن الشيء، لتكذب خبرا تصدق خبرا، فهذا كما قال الشيخ هنا يجب عليه فإن كان نذر طاعة، ولكن إن لم يوفي فإنه يكفر كفارة يمين. قال في وحكمه في الآخر:
قال: فالناذر مخير بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة
مخير
يمين.
مخير ما قدر، مخير. نعم.
لأنه إن صام فقد وفى بنذره، وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة
يعني يكون كالنذر المباح مخير فيه. نعم.
الخامس: نذر المكروه، فيكره الوفاء به.
الخامس:
نذر المكروه.
نعم.
فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين.
نعم.
السادس: النذر المطلق،
يعني كنذر المعصية على الصحيح. نعم.
السادس: النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول: لله علي نذر، فهذا كفارته كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين.
نعم. إذن النذر هنا أنواع: نذر الطاعة هذا يجب عليه الوفاء به، إن عجز كفر كفارة يمين. النذر المعصية لا يجوز له الوفاء به، وهل عليه كفارة يمين؟ خلاف. نذر اللجاج، نذر المباح، هذا مخير، ما بين فعل المباح وبين الكفار. نذر الإجاج والغضب هذا مخير، إما أن يفي وإما عليه كفارة يمين لأنه يكون حانثا لهذا. نذر المكروه هذا لا يفي به لدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ونذر أن يعصي الله فلا يعصي، وعليه كفارة يمين. النذر نذر الطاعة إذا لم يسمها ففيها كفارة يمين. هذه أقسام النذر، هذه أقسام النذر. نعم نعم.
بعض الناس مثلا بينذر بيقول مثلا نذر حوالي مثلا فعلى مثلا ذبح عجل مثلا،
دفع ايه؟
ذبح عجل مثلا.
نعم.
ثم يقول أنا سوف يعني أحمس هذا فأختار، طبعا هنا بيختار ليه؟ يختار الأسهل.
لا، إن عاجز، لأن النبي قال فليطعه، لكن إن عاجز، إن عاجز زي اللي بيكفر عن يمين وهو بالصيام وهو قادر على الإطعام ما يجزئه. لا لا، يطيعه وليس مخيرا، لكن إن عاجز. نعم.
ويقول أنا لن أكفر والبديل كفر، يعني مثلا أنا لن أكفر مثل اليمين ولن يكفر
لن يفي،
لن يفي بالنذر وكفر عنه،
لم يجعل الشرع في يمينا، لما جعل في شرع وجوب الوفاء. نعم. في ايه؟ نعم، هو المباح.
في نذر ودين وحال أيهما يقدم؟
كيف نذر ودين؟
يعني نذر نذر وعليه دين في نفس الوقت وفي صفعاته أمر واحد
وتزاحم الوقت بين أن يؤدي دين المخلوق أو دين الخالق. دين المخلوق، دين الخالق يقدم لأنه مبنى على المشاح، ودين الخالق مبنى على المسامحة مثل التركة. نعم، فديون المخلوق تقدم لأنها مبنى على المشاح. بعد ذلك إن عجز عن هذا، إن عجز عن الدين الذي هو الله عز وجل حق الله سبحانه وتعالى، فإنه يكفر كفارة يمين العاجز، إنما في حق المخلوق فإنه يقدم. نعم. ولم يسمي. باللفظ لما سمى لفظ بس وليكن، بس تلفظ بالنذر للنذر، يعني ألزم نفسه بشيء لكن لم يسمى فيجعل كفارة يمين. نعم، فهو للفظ النذر. للفظ. نعم، لكن الذي لم يذكره تعيين شيء، لكن ذكر النذر. نعم.